Where is that?
البخاري.
نعم.
فقال أو رواه بإسناده إلى بكر الصديق البخاري. فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعوك به في صلاتي. فقال أبو بكر يعني أو قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لو كان يصور من الذنب كان دعاء عبث ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وليعلم النبي أدب الاستغفار مع الواحد الغفار. روى أبو داود في سننه عن من عن ابن عمر قال كنا نعود للنبي في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فكيف من دونه؟ إذا الصيغة من حدث الصيغة؟ رب اغفر لي مرة أخرى، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذه يقولها 100 مرة، هذه السنة ميتة من يومك هذا. لو قلتها كل يوم في مجلس أنت الزوجة قاعدين ساكتين هذه 100 مرة بعدين تكلم تقول له 100 مرة متصل وبعدين تتكلم إلا إذا صارت ضرورة. يا أبوي وين المفتاح؟ خذ المفتاح شوفه تحت الكرسي رب اغفر لي وتب علي. أما من غير داعي ما تقعد رب اغفر لي وتصور تقول كيف حال محمد كيف حال، ائتي بالذكر متصل إلا إذا قام إيش حاجة تقطع. أما أنك شوي تذكر هذا شوي تذكر شيء ثاني وتسولف 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ميزة أصحاب السنة في الحديث على الصوفية البدع أني لما حضرت مجلس في الشافعي حمص لكبار أهل البدع اسمه سعيد كحيل وكذا رأيته يعلم التلاميذ في المسجد ذكر مبتدع مخترع، سألته عنه فتبين من كلامه أني اخترعته يعني أو أنه مخترع، ما قال الرسول ولا الصحابة. قال لتلامذته قولوا يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة. هذا يسمى الورد الصوفي، انكره العلماء علماء السنة لأنه يقول العبادات الأصل فيها المال، ما يجوز تختلف العبادة شيء ما قال النبي وتحدد عدد تحدد كثير تقول الناس قولوا، هذا جناية على الشريعة لأنك تطالب بالدليل. فإذا قلت اجتهد قال العبادات ليس الاجتهاد، العبادة ليس الاجتهاد، الاجتهاد في الأحكام هل يقول الإنسان قائم ما يقول قائم حسب الأدلة استنباط. أما في العبادة كيفيتها الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل بالفعل. أصحاب السنة يبينون لطلابهم الأحاديث المروية بالذكر، أما أهل البدع يرون لهم أحاديث مخترعة لا أصل. ما الدليل تقول 7000 مرة الله 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 بالدليل؟ وذلك أنكر العلماء على التصوف وقالوا لا يجوز للإنسان ينتسب للتصوف فإنه لم يكن أبو بكر صوفيا. هل سمعت أبو بكر الصديق يخترع ذكر ويقول للمريدين قولوا 700 مرة كذا؟ ما فعل. فهل أنت أيها المتصوف الكبير في تصوفك أفضل من أبي بكر؟ عمر هل جمع الناس على ورد مخترع؟
أبدا.
فلا تذكر الله بأفكار مخترعة لا دليل عليها فإن تزيد من الله. الله يكره البدع ويكره أهل البدع، أهل البدع سبحانه لا يحبهم. ليش؟ لجناياتهم على الشريعة، يخترعون أشياء ويعتبرونها من الدين ولا أصل لها، مع أن الله أنذرهم من الابتداء فقال قل الله أمركم أم على الله تفترون، فكل مبتدع مفتري على الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. طيب إذا الدين ما يشرع إلا ما وصى به الأنبياء يوحى إليه، الدين ما تخترعه أنت فقط، فمن ابتدع واخترع فقد شرع والمشرع هو الله. أضف إلى اختراعهم الصوفية في باب الذكر يقول نقول الله الله المرة الرأس وهز الرؤوس وما أمر بذلك. هل النبي كان في وقت الذكر يهز رأسه الله الله أول شيء؟ نعم يسخنون صحة ذلك كما رأيتهم في عندان بحلب تصوف بعد الصلاة الناس يذكرون الله من الصحابة لا مفترض لكن إذا بهم يتحلقون حلقة الذكر مش حلقة الذكر ابتداء أول شيء الذكر العام الذكر العام أو شو لا إله إلا الله هذا عندهم الذكر العام سبحان الله ويرد عليهم حديث موسى مع ربه لما قال يا رب علمني دعاء أدعوك به خصني قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولوا لا إله إلا الله قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأرضين السبع وبعنا في كفة ولا إله كفة رجعت إلى الله ومع ذلك يشكرون عليه هذا الذكر هو الذكر العام مع أن الله علمه موسى فلم يقدروا هذا الذكر وأن النبي قال أفضل الإيمان قول شعب الإيمان أفضلها يشكر قول لا الله هم يقولون لا إله إلا الله هذه كلام العام مش كلام الخاصة الله الله ولذلك رأيتم كذا يبدون قد تسخين في الأندية الرياضية لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا الذكر الخاص الله 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 طيب ذكر خاصة الخاصة كأنها كلاب تذبح ثم ذكر خاصة خاصة الخاصة أهم شيء ابتداعات مخترعات فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يحذر البدع ويلتزم بالأذكار السنية فإن فيها كفاية النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول لقد كان لكم في رسول الله هل قال الله لقد كان لكم في الطريق النقشبندية أسوة حسنة في الطريق التيجانية أسوة حسنة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر الرب يقول إذا كنت ترجو الجنة اتبع الرسول فعلا وترك ترك الهز أثناء الذكر اتركه ترك المولد النبوي اتركه ترك حث الأمة على دعاء الصالحين وبين أن هذا شرك اترك دعاء الصالحين بعد الموت شرك ادعوا رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهل من القول الغدو والأصل أليس لأحد أن يخترع في دين الله شيء ما أذن الله به وإلا يكون مفتري على الله سبحانه وتعالى وذلك الصحابة لما كان يرون الإنسان يزيد في الذكر كلمة واحدة ينكر عليه يزيد شيء ما قال الرسول ابن عمر لما سمع يقول رجل عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ونحن نقول السلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا النبي علمنا العطس حدونا أن يقول الحمد لله على كل حال فعلى المسلم أن يحذر البدع فإنها كبائر فإنها من كبائر الذنوب وليس من الصغائر ما الدليل البدع من الكبائر الزنا كبائر ولا صغائر كبائر الغيب من الكبائر عقوق الوالدين الغش التجاري كبائر الغش فليس منه طيب إذن ما الدليل على أن البدعة من الكبائر ويعذب عليها صاحبها مع أنه يبعد 7 ساعات وهو في الذكر والابتهال إلى الله لكن على وجه مخترع فيعذب على هذا الدليل طيب النبي قال كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فتوعد على البدعة بالنار اختراع في الدين ليس في الدنيا الدنيا تلبس شماغ تلبس تركب سيارة مخترعة ما في شيء النبي قال أدرى بأمور دنياكم لكن لا تخترع في الدين إلا ما ورد عن الرسول الأمين عن الصحابة المهدي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كل مخترع في الدين فهو ضلال حتى لو رأيته حسن. قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رأى المسلمون حسنة وإن رأى المسلم حسنة. ضلالة من جهة النبي ما قال ولا أمر بها. فإياكم والحدث في الدين. طيب أنا أذكر لكم أشياء الآن قبل أن نواصل فوائد الحلقة حتى نسمع قراءة القرآن تهيج على الابتداع. فمن ذلك الاستنباط بالأقيسة الفاسدة. إذا ما شعرت وانت تزور قبر النبي في نفسك انك تدعو هناك ما وقع في نفسك، يعني انت الان خلاص عفى الله عما مضى لا تستحي. لما كنت تزور قبر النبي قبل 10 سنين ما يهيج في نفسك بعد السلام عليه وانتهاء من السلام بكر وعمر انك تدعو؟ ليش تقول في نفسك ايش مكان من فاضل هل استجابة
صحيح؟
طيب اذا لنأخذ هنا فائدة ان من اسباب البدعة التحسين العقلي. هذا تحسين عقلي ولا نقلي؟ نقلي يعني النبي قال والصحابة عقلي. من أين لك أن الله يستجيب الدعاء قبر النبي؟ الله يحكم بالعبادة كما شاء. هل شاء هذا وأمر به؟ وذلك يقول الإمام مالك الدعاء لقبر النبي بدعة لم يرد عن السلف تخصيصا. طيب لكن أي دعاء تفعله تدعو لبكر عمر وتدعو للنبي بالصلاة عليه، تقول اللهم صل على محمد اللهم بارض على بكر عمر، هذا ابن عمر كان يفعل عند القبر ويمشي ما كان يرفع يديه ويدعو ويدعو ابن عمر لأنه يعلم أنه ما في مكان ما في دليل على استجابة المكان أو أن الله جعله مكان يستجاب عنده الدعاء. فكان ابن عمر يسلم على رسول الله بكر عمر ثم يصلي على النبي وبكر عمر ثم يمضي ما كان يقف يدعو. طيب إذا التحسين العقلي من أسباب البدع. الشيطان يثير في نفسك وسوسة، تكون تشرب عنبير زمزم، كان عنبير زمزم تحت الآن ما عاد فيه عنبير بعد، لكن زمان كنا إذا نزلنا عنبير زمزم وش الشيطان يحدث النفس أن المكان هذا فاضل خل ندعو عنبير زمزم. طيب ما وش الدليل على الدعاء بزمزم مستجاب؟ ما الدليل؟ فيكون من جملة البدعة تخصيص المكان بدعاء النبي ما خصه، يكون اختراع، يكون اختراع بالدين. طيب غار حراء، يطلعون الناس غار حراء يتحملون مشقة الطلوع ساعة إلا 10 دقائق ربما وهم يصعدون للجبل، والنبي بعد بعثته ما رجع وصعد إليه أبدا ولا مرة حتى مات، لا تعبدا ولا تفكها ولا حتى تنزها، اللهم صل عليه. فإذا صعد غار حراء تجده يرفع يديه ويدعو بل ويصلي. ليش؟ يقول لعل الله جعله مبارك مكان مبارك الصلاة في غار حراء أو عنده مستحبة أو الدعاء عنده أفضل. إذا من الأسباب الابتداع التحسين العقلي بالقياس الفاسد. الثاني نزغات الشيطان، الشيطان قال لقوم نوح اتخذوا لصالحيكم ايش؟ أصنام. فإذا أحيانا الشيطان هو اللي يعلمك البدع. يعني أول زيارة لك قبر النبي تذكرها؟ تذكرها أول زيارة لك؟ ربما ذاكرة بعيدة، أبوك يكون أخذك وعمرك 7 سنين. من الذي رباك على الدعاء لقبر النبي وأنه مستجاب؟ يأتيك الشيطان يقول ادعو ادعو الله يستجيب لك هنا فيعلمك البدعة. ليش؟ لأن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح غلو في الدين، وهذا الغلو فيه شو يؤدي؟ الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي أنهم يصلون عند القبر وما أذن لهم. وذلك عمر لما رأى أنس يصلي عند القبر قال القبر القبر يعني ابتعد، لأن النبي ما جعل القبور محلات يصلى عندها ولو كان الميت صالح. فكذلك لم يجعل النبي الدعاء مستجاب عند قبور الصالحين ولا الأنبياء، حتى هو نفسه ما قال ادعو الله عند قبري، ما قال ولا مرة في حياته، ولا قال أحد من الصحابة. فإذا مخترع أمر الدعاء عند قبور الأنبياء، فالدعاء والعبادة عند قبور الأنبياء كالذبح عند قبورهم ولو لله ابتداع ووسيلة للشرك. فذلك ابن عمر كان يبتعد عن هذه الوسيلة، يقول السلام عليك يا نبي، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا عمر، ويصلي على النبي ويترضى عن الصاحبين عن أبيه وعن أبي بكر، ثم يمشي، ما كان يقف طويلا ويدعو النبي، هذا شرك، ولا يدعو لنفسه، معتقد أن المكان مبارك وسبب الدعاء وهذه بدعة، ولم يكن يتخذه مزار يجيب النطع سفرة كبيرة ويذبح عند قبر النبي، كل ذلك لم يفعل. فدل ذلك على أن هذا من المحدثات والوسائل العظمى للشرك، ومن أسباب بدعة التقليد. يجون يشوفون الناس قاعدين يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، يسوي زيهم مثل ما تشوفون الآن الناس على الصفا والمروة، وش يسوون؟ يصغر الصف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويجيك ماشي. ابن عثيمين يقول هذا بدعة، لأن لم ينقل عن النبي أنه لما صعد على الصفا إيش كبر هكذا، ما ورد، إيش ورد؟ ما جاء في صحيح مسلم، كان النبي إذا صعد على الصفا يكبر الله ويوحده ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد لله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقولها ثم يدعو ثم يقولها ويمضي للمروة ويفعل على المروة ماذا على الصفا، كان ما كان يفعل كذا. لو سألت هؤلاء متى تاريخ، لا متى تاريخ فعلكم هذا؟ وش يقولون؟ أول شخص رأيناه يسوي كذا سوينا زيه مثلا. أهل النجد يقولونها على اللغة العربية، وأهل الحجاز على الكناية. يقول العرب في اللباس زي هذا، أو في المهم لعلهم اشتقوها من هذا، فيقولون فلان زي فلان يعني مثله. وأهل النجد يقولون مثل. على كل حال أول من اخترع هذا أو أول تاريخ اختراعه أنه رأى أناس يرفعون أيديهم هكذا ففعل مثلهم، اهتمام على ستار الكعبة، شوف نساء ورجال بعضهم يبكون وبعضهم يتمسحون، فأمسكت بعضهم قلت وش تاريخ فعلك لهذه البدعة؟ من قال أنها سنة؟ هل النبي قال؟ كان النبي يرتمي هكذا على ستار يقف كذا ما يجد في ذاكرته شيء، وما ما في ذاكرته إلا تقليد الأعمى، قلد الناس راهم على ستار الكعبة سووا مثلهم، ما الدليل؟ ما عليه دليل، إنما جاء ذلك في الملتزم أن يضع يديه وصدره إلا هو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا الدعاء عنده مستجاب كما قال ابن عباس أو ذكر الملتزم، لكن أستار الكعبة لم يرد فيها دليل، كما أنه لم يرد دليل في الركن الذي هو بعد حجر الأسود وقبل الحجر اليماني الركن اليماني، بل ما ورد إلا عن ابن عباس أنه كان يقول لم يستلم النبي إلا الركنين الحجر الأسود يعني والركن اليماني، والركن الإيماني لا يقبل ولا يشار إليه فقد يستلم، والحجر الأسود تفعل فيه أحد ثلاث أشياء، تقبله وتستلمه، أو تستلم إن كان زحام وتقبل يدك مثلا، أو إن كان معك عصا تتكي عليها تمسه بالعصا وتقبل العصا كما كان النبي يفعل، أو إذا كان ذلك غير ممكن تشير إليه، أو تقبل وتسجد عليه، تقبل وتسجد، تقبل وتسجد، فعلى ذلك ابن عباس. أما ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر ثم تقبل يدك، كل هذه بدعة يفعلها العامة لا دليل عليها، ومن أحدث في أمرنا يقول النبي ما ليس منها وإيش فورد، إذا ذكرنا ثلاث أشياء التحسين العقلي، ذكر لكم أمثل عليها، يوم ما كنت تدعو عند قبر النبي ويقول لك، تقول لك نفسك المكان مبارك، فتخترع عبادة الدعاء عند قبر النبي تخصيصا، وهي بدعة كما قال إمام مالك. الثاني الشيطان، كما أحدث قوم نوح، فأحدث لهم بدعة إيش؟ تصوير الصالحين، وأنهم إذا رأوا الصالحين ينشطوا العبادة ودوا سواع وغيثوا ونسر، ثم صار الأمر شرك بعد ذلك، لأن بدعة بريد الشرك. طيب الثالث التقليد الأعمى، التقليد الأعمى، يرى بعض المصلين صاحبه يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام، يرفع يديه يرفع يديه ويده، يجي اليوم الثاني السلام عليكم ورحمة الله. طيب من قال لك أن هذه بدعة؟ أي أولا اسمح لي بملاحظة، لماذا قلت الحجر الأسعد؟ خفت من إيش؟ أنك تقول أسود، خفت أنك إن قلت أسود أهنت مقامه. هو الأسود كما جاء في صحيح البخاري، فسميه كما سماه السلف أسود، هذه التسمية محدثة وهي الأسعد، فقد جاء في الحديث أن الحجر نزل أشد بياضا من إيش؟ من اللبن أو من الثلج، فسودته خطايا. يا أخي في قولك الأسود تذكير للناس بترك الذنوب، وأن الناس إذا سمعوه تقول الحجر الأسود تذكروا أنه كان أبيض، وأنه بخطايا ابن آدم سود، فيتعظ فيقول في أنفسهم إن كانوا على يقظة، إذا كان هذا تأثير الذنوب على الحجر فكيف بقلوب البشر؟ سودت الحجر الذنوب، فسمه كما سماه السلف الحجر الأسود. فإذا كان هناك ثم زحام فأنت مخير بين أمرين، إما أن تصرف الزحام ولا تزاحم الناس، فإذا جاء دورك قبلت من غير تشديد فافعل، وإما حينئذ إذا وجدت في نفسك قوة وخشيت من نفسك أنك ستزاحم بها الناس وتدفعهم فأشر، وذلك لما جاء في مسند الإمام أحمد عن عمر أن النبي قال له يا عمر إني أجدك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، يعني وجدت فرجة قبل، وإلا إيش تسوي؟ أشر، كيف تشير مرة واحدة؟ إذا بدأت الطواف التفت إليه وقل بسم الله الله أكبر ثم امضي، فإذا جئت مرة أخرى حاذيته تلتفت إليه تقول الله أكبر، نعم ليس بيديك، نعم فمرة واحدة الله أكبر إشارة تلتفت إليه، ولا يشترط أن تحاذيه بزاوية 30، هذه من البدع، وكان يحطون خط أسود ثم أزيل، فكانوا يعتقدون هكذا أنه ما يبدأ الإشارة إلا بعد إيش؟ ما يدوس خط الأسود. إيه نعم، لما مشكلة عندهم العظيم هو الشيء إن دعاء الشوط الأول ما خلص لأنه يكون ما في زحام، ماذا يسوي؟ فكان الطب يسوي زحام يقول ما عملت انتهيت الدعاء تدفعه، لأنه إذا راح أصلا هذا الدعاء للشوط الأول والثاني من الابتداع كما قال ابن عثيمين، لأنه لا دليل عليه. ثم حدثني بعض العامة الله أعلم صارت مشكلة أخرى عند اختفاء إيش؟ وش؟ أول ما اختفى مش المشكلة؟ صاروا يدورون عليه وين راح؟ فيقف الواحد منهم كان هنا ثم كيف؟ فصار في نفسه لأنه تعود من أيام زمان أنه على الحجر الأسود يكتمل الطواف. الآن أشكل علي لما اختفى كيف يصح طوافي؟ وين هنا؟ هنا؟ ويصح طوافه متى ما سمي شرعا أنه إيش؟ محادي. فمتى هذا أشار؟ هنا محاذات، هنا محاذات، هنا محاذات. ما في شرط المحاذات تكون بالمسطرة كذا كما يفهمون، لكن اختفى عنهم الحجر أشكل عليهم جدا. كيف يحسب طواف الآن؟ فبدأ يشوف علامة من هنا وعلامة تحت رجله يقول سبحان الله. نعم، فأشكل عليهم لأنه ما تربوا على السنة. السنة أن ما كان في خط أسود ولا أحمر في عهد النبي، كان الناس إذا حاذوا يشيرون، بس واحد يشير بعد خطوتين ثلاثة، واحد قبل يشير انت. ها، عند قبر النبي. نعم، كيف عند نزول الوحي؟ اي شوف، هذا القاعدة تراها عامة ليس خاصة في قبر النبي. يقول ابن تيمية أي مكان لم يثبت أن النبي فضله وخصصه بالدعاء فتخصيصه بدعة. مثاله مثلا، إذا أنت كنت بجانب جبل أحد فرضا، فصرت تدعو عند جبل أحد، تقول ما دام النبي قال جبل نحبنا يحبنا ونحب أحد، هذا يدل على جمادات قد الله يجعل لها إرادة وتحب بأذن الله. مش سماوات الأرض دعاه الله يأتي طوعا طالتين إيش، فأحدث لها إرادة وفهم الخطاب، فذكرت مقدار لها طالتين طائعين، وهذا لا يعني أن لها إرادة أخرى تحب السماوات الأرض تأكل وتشرب. كلها كلام في هذا الباب، وقولها تين طائعين لا يعني أنها تتكلم متى شاءت والسماء تسولف مع الأرض بحسب ما جاء الدليل ولا. طيب، فلا يجوز أن تدعو عند قبر عند جبل أحد ولا عند قبور الشهداء، سلم على الشهداء تدعو، ما في دليل تخصيص. الروضة ليس فيها دعاء، فيها صلاة. سبحان الله، بالأمس نشرت تغريدة بتويتر، ارجع كتبت لم ينقل عن النبي تخصيص ايش؟ ها؟ عليكم السلام، تخصيص الروضة بشيء من العبادات إلا الصلاة. إن حبيت الصلاة وسط الصلاة أن تدعو لأنها صلاة تفعل، لكن أن تأتي تفعل مثل بعض الناس يدخل الروضة يدخل الروضة ويرفع يده ويدعو ما ورد. أما العلامة الألباني فيرى رحمه الله أنه لا يشرع تخصيص شيء من العبادة في الروضة، لأنه رجل صاحب سند، يعني لا يأمر بشيء إلا بدليل، فلم يتبين له أي شيء في الروضة حتى الصلاة. لكن ذكرت استثناء الصلاة لأنه جاء عن سلف الأكوع كما في صحيح البخاري أنه كان يصلي ركعتين عند الاستوانة. قال ابن حجر ورثنا عن مشايخنا أن الاستوانة تقع وين؟ في الروضة. وقد قال الزهري أو غيره ليس كل شيء تطلب له سند، فبعض الأشياء اللي هي تحديد محل الجمرات ومكة، تحديد الحرم يؤخذ بالتوارث. فابن حجر يقول عن مشايخنا ورثنا أن الاستوانة هذه تقع في الروضة، وكان سلم الأكوع يتحرى الصلاة عنده، النبي كان يتحرى الصلاة عنده، يذكر النبي يتحرى. سلم الأكوع ما كان يتحرى الدعاء، ما يتحرى الاعتكاف في الروضة، ما يتحرى قراءة القرآن وختمه. بعض الناس يترك الصف الأول، رأيت تراهم في المسجد النبوي. أنا جيت السفرة الأخيرة للمدينة، جيت مبكر دخلت المسجد النبوي الساعة ربما 3:30 لا أذكر، من أوائل الناس. الصف الأول فيه فجوات فاضي، تاركينه ورايحين وين؟ يعتكفون في الروضة. ماذا على السلف هذا؟ دخلت المسجد النبوي روح الصف الأول، ثم بدالك صلي ركعتين ارجع صلي ركعتين واخرج، ما في اعتكاف فيه، تقعد كذا 7 ساعات. ما في، أو تقعد تقرأ وردك فيها لم يرد، أو تقعد تدعو فيها معتقد دعاء مستجاب لم يرد. فإذا التأمل في حياتك تجد بدأ كثير، إذا كنت من ماشي على السبيل سويها وتبدري، كلها ناتج عن استحسان عقلي، تقليد للناس، نزغة شيطان. فينبغي حينئذ غشيان مجالس العلم، ففيها تعرف البدعة من السنة، تعرف الحق من الباطل. كما يقول لك إذا كنت في الصحة اجلس مع طبيب، الطبيب يقول لك لا تأكل كذا وقل كذا وامشي 100 خطوة قبل النوم، تعيش في صحة. كذلك إذا أردت السلامة في دينك فاجلس إلى أهل العلم واقرأ كتبهم، فإنك تعرف الغلط من الصواب، وإلا الجهلة أو عوام الناس هم بقياس. الآن أنت فعلت عبادات كثير تقليدا لهم، شوف الآن تذهب إلى الشخص الآن خذ سيارك واطلع مكة وروح الشخص حق عرفة، الدولة الكريمة بارك الله فيها بنت هناك مركز الهيئة من أجل الشخص، زحام كأنك يوم منه، الناس طالعين عليه ويدعون عنده ويتمسحون به، مع أن النبي ما صعد، صعد حتى بالحج ما صعد جبل الرحمة، ولا بعد الحج ولا قبل البعثة ولا بعدها، فدل ذلك على أن كثير من عبادات الناس بالتقليد. تعال يا أخي، أحد ساد عليك، تعال، أحد ساد عليك السيارة، طيب. إذن هذا من فوائد مجالس الذكر، أنه إذا جلس الإنسان في مجلس الذكر سيئاته قبل مجلس الذكر تنقلب حسنات. لرواية النسائي يقال قوموا قد بدل الله سيئاتكم حسنات. ومن فوائد مجلس الذكر أن يقال قوموا مغفورا لكم. ومن فوائد مجلس الذكر إذا كان يتلى فيه القرآن ويتدارس فيه أحكامه أن الملائكة تحضر وتغشى الحاضرين وتحفهم بجناحاتهم، وحينئذ تنزل السكينة وتغشاهم الرحمة فيرجعوا إلى أهليهم وقد ازدادوا خير وبركة. ومن فوائد مجلس الذكر تحسين الخلق، فإن الأخلاق تحتاج إلى صبر، استفزك جاهل فتجد النفس ما عندها إيمان قوي، تضبط لسان اللسان ويضبط اللسان فيه، تنطلق بما انطلق به السبيل ترد عليه. أما من حضر مجلس ذكر فإنه يتعلم الصبر، إذ أنه يجلس ساعة لا يتكلم يصبر، والنفس تحب تتكلم تنطلق بما تشاء، وكونه يقعد بصبط هكذا دربة يتدرب فيها على مسك زمام نفسه والانكسار، فيزيد الإيمان مجلس الذكر، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف لطالب العلم الثواب بصبره في الحلقة، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فحينئذ يعان طالب العلم على نشر الخلق، ولذلك ستجد في الناس أحسن ناس أخلاقا طلبة العلم العاملون بعلمه المخلصون، فإنهم صبروا في الحلقات حتى تعلموا الانكسار والهدوء والوقار، فصاروا أعلام هدى للناس. فإذا وجد في الحي طالب علم أحبه الناس لما هو عليه من السمت الحسن والتغدى والكلام فيما يعنيه والتلطف مع الناس ليقبلوا علمه والأخلاق الكريمة، فأنصح كل من ينتسب لهذا الدين المبارك الإسلام أن يطلب العلم ويصبر في طلبه ويتواضع، ولا ينفر عن حلقات العلم، بل يحب العلم ويحب أهله، لأن هذا كما قال العلماء دليل حسن أو صحة أو سلامة القلب. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن كان في قلبك شيء على أهل العلم فاعلم أن في قلبك مرض، يجب أن تتوب إلى الله منه وتزكيه، لأنك إذا حقدت على عالم وأسأت الظن فيه حرمت علما، فإنك تصبح نافر عن سماع الخير منه. ف فحسن الظن بالعلماء وحسن الظن في الفقهاء من أهل الحديث حتى تستفيد من علمهم، وإياك أن تعاملهم كما تعامل صديق لك بل بالاحترام والتبجيل. فعائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم سمعت إنسان يلحن في اللغة أمامه فكرهت ذلك، وكانت عالمة بأيام العرب جليلة رضي الله عنها، فأدبته قال لماذا لا تتكلم مثل ابن عمك أو كما قالت، أعرف من أين أتيت حتى صرت تلحن في اللغة، أتيت من قبل أمك لأنها يبدو كانت عجمية، فالرجل ما قبل منها التأديب، وش فعل؟ نعم قال، قالت إلى أين؟ أو قالت اجلس يا غندر، أو شدت عليه بكلمة الآن لا أحفظها. قال النووي إنما زجرته ليتعلم الأدب مع أهل العلم، وأنهم إذا أدبوا الشخص ولو بتشديد عليه ينبغي أن يحتمل توجيه، لأن العالم للإنسان مثل الوالد يقبل منه حتى لو شدد عليه بالكلام يقبل منه. فلما رأته استفز من كلمة عمك علمتك وأراد أن يخرج المجلس، قالت له إلى أين؟ اجلس يا غندر، أو كما شددت عليه بالكلام. قال أريد أن أصلي. قالت ها قد جاء الطعام، والنبي يعني يقول لا صلاة حضر الطعام. فينبغي المسلم أن يعتني بحلقات العلم وأن يصبر عليها، فإنه سيجد خير ويزداد خير، ولا ينبغي له أن يتشاءم من حلقة العلم. يعني افرض كان في حلقة العلم وبدأ الناس من أهل حيه يكرهوه، ليش؟ لأنه نقل كلاما من الحلقة صحيحا عن العلماء واتبع الحكمة معه وتلطف، ومع ذلك ما قبلوا، فقل من يعرفه. قال شوف سبب الحلقة وشو؟ أن الناس صارت ما تحبني كثير. هذا يذكرنا بشيء في القرآن، تذكرون وشو؟ ما تذكرون قوم المشركين يتطيروا بموسى ومن معه؟ وش قرر؟ وش ردوا عليهم؟ طائركم معكم. كذا أن ترد على نفسك، قول الناس هجروني لعله بذنب أنا أحدثته، أو بخلاف أو حكمة ما اتبعتها. فلا تنسب الشر الذي أصابك من هجر الناس لك إلى الخير الذي تعلمته، فإن طريقة المشركين فإنهم هم يطيرون الأنبياء ومن أتباع الأنبياء، إذا أصابهم ضر والناس هجروهم أو شيء قال هذه الحلقة يا ليتني ما تعلمت فيها، شوف الناس هجروني، خلهم يهجروك. الرجل الواحد جماعة ما دام معه الحق، وإن كان واحد كما قال كما سمى الله إبراهيم إيش؟ أمة. إن إبراهيم كان أمة، مع أنه واحد. فإياك أن تتطير تتشاءم من الحلقة، نعم، فطائرك معك أي أنت سبب ما يحصل لك، صار لك حادث تقول الظاهر أن الحلقة دي اللي أحضرها مبزين، شوف صار لي حادث، الظاهر أن المسلك اللي أسلك خاطئ لأن بعض الناس هجروني، غلط هذا يا أخي. أحسن الظن العلم بس يا ظن نفسك، وأنا لعلي طائركم معكم أي بسببكم حصل لكم هذا، سبب ذنوبكم، مو أنك أني أنا النبي أعطيكم ما يوحى إلي، يعني يقول حصل لكم المكروه، طائركم معكم. هكذا ينبغي أن تدبر القرآن وتعمل ما فيه، ما تعمل فيه لا تشاء من الحلقة إذا كان تدرس السنة، قل أنا بسببي حصل الحادث، أنا بسببي حصل لي مرض. أن كثير من الناس أصابوا هذا الشؤم فترك الحلقة عياذا بالله، هذه حلقة وغيرها ربما أصابه الشؤم تطير. بسم الله. هذه بعض فوائد حلقة العلم، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الله، ويكفيك أنك لن تعلو في الجنة درجة إلا بعلم تعلمته وعملت به. الجهل ما يصعدك في الجنة، بل ينزلك في دركات النار وينزلك على مراتب الأبرار الجهل. فلذلك تعلم، أليس المرء يولد عالما؟ وتواضع للعلم، وبكل حرف تعلمته من القرآن والسنة وعملت به يصعدك الله درجة. الدرجة اللي تصعد إليها أفخر من تحتها قاعد تشوفها في الدنيا، في الدنيا بس شيء ذكرى. تدخل فندق يقول 3 نجوم، شوي 4 نجوم، شوي 5 نجوم، شوي الآن اخترعوه في قبل حوالي 16 سنة أو كذا 7 نجوم. فعلى قدر ما تبع به، كما يقول العامة كل حجرة لها أجرة، ولا فعلى قدر ما دفعت تسكن، كذلك على قدر ما قدمت في الدنيا تكون منزلتك في الجنة. حسب ما سمعت من علم وصبرت في الحلقات ودونت العلم وحفظته وعملت به وأخلصت، ترتفع في الجنة حتى تكون في عليين مقام عالي. هذا ما يأتي بالجهل، يأتي بالعلم. شوف الآن ضيع عمره اللي يمسك أستار الكعبة ساعتين هو قاعد أو ساعة، يقول الحين برجو الكل خذوا سلاح، لا فلان الله يبارك له، كل يوم هم مرتمين 7 ساعات. وين هذا يصير؟ في العظماء لا، ما تصير فوق الجنة، تنزل به في أسفل سافلين. فالله ما يحب البدعة، يحب السنة التي أوحاها النبي. قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل السنة كما ينزل القرآن. هذا اللي يحبه الله، الله ما يحب البدعة، يكره البدعة ويكره أهلها سبحانه، لأنهم يشاركونه بإيش؟ يبون يشاركونه في حكم، حكمه هو الذي يتفرد بحكم العبادة، فإذا شاركه أحد أبطله سبحانه، نازعه أحد في ذلك أدخله في سجين أو جعله في سجين. طيب فيه.